قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، في الوقت الذي تواطأ فيه بعض قادة الكفر على وصم الإسلام والمسلمين بالتعصب وبغض الآخر، تتواتر التصريحات العنصرية العدائية ضد هذا الدين وأهله، ابتداء من القس الأمريكي جيري بالويل والمنصر بات روبرتسون، مرورا بمن وصف الإسلام بالفاشية، وكذلك الذي رسم رسوما مسيئة كاريكاتورية مسيئة لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المرة جاءت الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام من الحبر الأعظم للديانة الكاثوليكية، وما لبثنا حتى رأينا من قام بتبرير موقف الحبر بأنه لم يقصد التعرض بالإساءة للدين الإسلامي، وأن نص كلامه لم يفهم على الوجه المطلوب وإنما هي زلة لسان. كذب والله وكذب من اعتذر له. يقول ربنا عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هم يعرفون الحق ويعرفون أن القرآن حق من عند الله، وأن ما بين أيديهم من الكتاب المحرف ليس هو كلام الله بذاته وعينه، وأن التحريف والزيادة والنقص والتغيير والتبديل قد طاله وناله. إن مما يدعو إلى العجب أن زلات ألسنتهم لا تنال إلا الإسلام ونبيه، فلماذا لم تزل ألسنتهم يوم تحدثت عن اليهودية؟ ولماذا لم تزل ألسنتهم يوم تحدثوا عن الهندوسية أو الهندوكية والبوذية؟ لماذا لا يقع زلل اللسان إلا إذا كان الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام فقط، وما سوى ذلك فيحسب للحرف قبل الكلمة، وللكلمة قبل الجملة، وللجملة قبل الخطاب بأكمله ألف وزن وحساب؟ هكذا يحاولون تسطيح عقولنا واستغفال وعينا، يريدوننا أن نقبل التهكم والتعدي والشتم والإهانة بابتسامة عريضة من أجل أن نجاملهم. أما إذا تكلموا ووصفونا فنحن الإرهابيون في نظرهم والمتعصبون، أما هم فهم المتسامحون يفتحون المجال أمام الحريات، ونحن المتوحشون وهم دعاة السلام، ونحن الفاشيون وهم الأحرار بناة المدنية والحضارة. الغرب يريد منا أن نتسامح، يشتمنا ويسبنا ويسب نبينا صلى الله عليه وسلم، يتنقص قرآننا ويريدنا أن نتسامح، يحتل بلداننا ينهب ثرواتنا يريد أن نتسامح، يقتل أبناءنا يشرد أطفالنا يريدنا أن نتسامح. الحروب الصليبية بكل بشاعتها ومجازرها يقولون إنما ظهرت وخرجت لتحريرنا، وإسرائيل زرعت في قلبنا خنجرا مسموما لتكون أنموذجا للعالم الحضاري الذي يجب أن نحتذيه. وأفغانستان والعراق احتلتا لنشر الديمقراطية، الديمقراطية التي جاءت بإعاقة الأطفال والأبرياء وتشريد العوائل والشيوخ والعجائز وتدمير البيوت وتشريد الشعوب، وكأن الديمقراطية تأبى أن تنتشر إلا على الجثث والأشلاء ولا ترتوي إلا بالدماء. هكذا يقولون في كل مقام ومحفل حينما يتكلمون عن العراق. إننا قد حررنا العراق من ذلك القهر والعدوان وقدمنا له الديمقراطية، نعم بمداد الدم وعلى ظهر الدبابة وبالتعامل مع الخونة وبإقصاء المسلمين وبضربهم وأذيتهم وحصارهم. وإذا رفضنا شتم ديننا أو إهانة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الغرب لم تغضبون، فالتسامح واحترام الآخر في قاموسهم يعني أن يسب دينك وأن يشتم نبيك صلى الله عليه وسلم وأن يجلد ظهرك وأن يغتصب عرضك وأن يقتل أطفالك دون أن يتمعر وجهك أو تحاول أن تدافع عن نفسك. وإياك أن تقول كلمة أو تخط حرفا أو تذكر شيئا من أفعالهم، فأنت حينئذ راديكالي أصولي متطرف متخلف. أما هم فدعاة الدولة المدنية، أما هم فدعاة الديمقراطية، أما هم فدعاة العدل والتحرير والمساواة. نعم وجدوا من طابور المنافقين في صفوف المسلمين من أراد أن يقنع المسلمين بذلك، وأن هذه زلات ألسنة منهم وليست عملا عدائيا يجب أن يتخذ أمامه المواقف. في تصريح غير مسؤول لم تحسب عواقبه قال بابا روما في محاضرة له بجامعة ريغنسبورغ في ألمانيا، يقول البابا: الإرادة الإلهية في العقيدة الإسلامية لا تخضع لحكم العقل، ولذا انتشر الإسلام بالسيف لا بالاقتناع العقلي، والنبي محمد لم يأتي إلا بما هو سيء وغير إنساني. إن من السذاجة والبلخ أن نصدق أن هذا زلة لسان. فهو أستاذ في علم اللاهوت يحاضر في جامعة عالمية يدرك جيدا خطر كلماته، خاصة أنها جاءت واضحة مباشرة في إساءاتها وتهجماتها على مئات الملايين من المسلمين. ليس من المستغرب أن تطلق هذه التصريحات العدائية وأن يطلقها هذا القس أو هذا البابا المعروف بتعصبه وتشدده ضد الإسلام والمسلمين، بل إن تشدده كان وراء اختياره لكرسي البابوية لما يتمتع به من نفوذ وتأثير. ولقد فاته أنه ليس من العقلانية أن نخضع إرادة الله لعقول المخلوقين. لقد فات هذا البابا أنه ليس من العقلانية أن نخضع حكمة الخالق وإرادته أن نخضعها لعقول المخلوقين أو مقاييس عقول المخلوقين. إن من مقاييس العقل السليمة ألا تقاس مشيئة الله وقدرته على إرادة البشر وقدرتهم، لأن القياس إنما يكون بين المتماثلات والمتشابهات، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا عدنا إلى العقيدة النصرانية ذاتها في عيسى، عيسى خلق من أم بلا أب، عيسى عليه السلام خلق من أم بلا أب، وهذا حق نؤمن به. فهل يستطيع العقل البشري حتى عند أولئك الذين يقولون إن العيب في العقيدة الإسلامية أنها لا تخضع إرادة الله للعقل؟ أين إمكان قدرة العقل في أن يتصور أن رجلا نبيا رسولا قد خلق من أم بلا أب؟ ذلك أمر فوق العقل ويحار العقل فيه ولا يقدر العقل عليه، بل ولا يستطيع أن يدنو منه. كيف يستطيع النصارى أن يعقلوا حقيقة خلق آدم من تراب بلا أم وبلا أب؟ نفخ فيه الروح ولم يخلق إلا بكلمة كن، كن فيكون. أين قدرة العقل أن يفهم كيف تكون هذا الإنسان بلا أم ولا أب؟ أين قدرة العقل كي يستطيع أن يفهم أن عيسى عليه السلام ولد من أم بلا أب، وآدم بلا أم ولا أب، ذلك أمر حق لا مرية فيه، وإن عجزت العقول أو حارت الأفهام فيه ليس ذلك لأنه أمر مرفوض، بل لأن العقول تقصر دون ذلك كثيرا. إن طفلا صغيرا لا يعرف كيف يقوم طبيب جراح بعملية قلب معقدة، لكن عدم قدرة الطفل على فهم العملية لا يعني أن الطبيب الجراح يعبث، لكن عقله صغير لا يستوعب وليس عنده ما عند الجراح الكبير في عقله من القدرة على فهم واستيعاب إجراء مثل هذه العملية، مع أنهما مخلوقان، ومع ذلك يعجز هذا المخلوق عن إدراك صنعة مخلوق آخر. فإذا كانت المقارنة بين الخالق والمخلوق، كيف يراد للمخلوق أن يدرك أسرار صنعة الخالق وقدرته وخلقه وحكمته ومشيئته؟ كيف يستطيع النصارى أن يعطوا تفسيرا للروح التي تبعث في الجسد الحياة؟ ما هو شكل الروح؟ أين هي؟ كيف تتكون؟ أين توجد؟ أسئلة كثيرة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أبسط من هذا، كيف يستطيع العلم الحديث بل والعالم أجمع والنصارى كيف يستطيعون أن يعقلوا ويفهموا أن براز حشرة من الحشرات هو شفاء ودواء وغذاء يتنافس الناس في طلبه بأنفس الأموال؟ لا تحقر الرأي يأتيك الصغير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. النحل حشرة صغيرة برازها وقيئها هو العسل الشهد العذب المصفى الذي يتنافس الناس في طلبه، في حين أن الفضلات عندما سواها ربما كانت، أو عند كثير من الحشرات ربما كانت نوعا من الداء أو ناقلة للداء. وربك يخلق ما يشاء ويختار، جعل الله في فضلات النحل غذاء ودواء وشفاء، جعل الله في أبوال الإبل دواء، جعل الله في فضلات وأبوال غيرها مرضا وسما وفسادا على الأبدان. كيف تدرك العقول هذا؟ إنها مشيئته، إنها إرادته، إنها حكمته، إنها إبداع صنعته. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن آخر من يحق له أن يتحدث عن توافق العقل مع الدين هم النصارى، الذين يطعنون في الإسلام بأنه لا توافق بين العقل فيه والإرادة الإلهية. فأخبرونا كيف توافق العقل مع قولكم إن الله ثالث ثلاثة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أخبرونا أين العقل في دينكم يوم تقولون إن المسيح ابن الله وتعتقدون أنه صلب، فكيف يرضى الرب أن يصلب ولده والرب القادر الذي يستطيع ما يشاء يتفرج على ولده يصلب فيتركه يصلب؟ ولأنهم في وقعتين وسقطتين كبيرتين، الأولى قولهم إنه صلب وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله إليه، والثانية قولهم إنه ولد الله ونحن نقول إنه عبد الله، الثالثة قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم. فأين العقل في دين النصارى يوم أن يقول إن المسيح هو الله والله يصلب والله يطرد والله يؤذى والله يلاحق ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ فأين ذهاب العقل وزواله؟ أفي عقيدتهم المحرفة يوم قالوا إن المسيح ولد أو شريك أو إله، أم أن العقل كل العقل عند المسلمين الذين قرأوا في كتاب ربهم كيف يكون للعقل المنزلة وكيف تكون له الهداية ولكنه لا يتقدم قول الله وقول رسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. العقل في الإسلام مناط التكليف، ومن لا عقل له فلا تكليف عليه، رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق. لما جادل الملحدون نبينا صلى الله عليه وسلم في البعث بعد الموت، قال قائلهم: من يحيي العظام وهي رميم؟ جاء الجواب على شبهته قبل تمام إرادها، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ الشبهة: من يحيي العظام وهي رميم؟ والجواب: ونسي خلقه قبل إرادها وقبل إتمامها. هبوني دينا يعظم العقل ويحترمه ويقدس العقل ويكرمه، ولكن لا يقدمه على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الإسلام جاء مرسخا للعلم والتعلم والبحث والنظر في الأرض والأفلاك والسماء، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. استطاع المسلمون أن يبنوا حضارة عظيمة ويبدعوا في علوم مكثت أوروبا قرونا تدرسها طلابها في الجامعات، ولما تركنا الهدى حلت بنا محن وبات يحكمنا شعب حكمناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه. الله يعلم أني ما ذكرتهم إلا وفارق دمع العين مجراه. يؤلمنا أن نتذكر أن أوروبا ظلت قرونا تدرس علوم المسلمين، واليوم المسلمون قد أفلح الكثير منهم في استيراد زبالة وفساد ونجاسات الكافرين، أما أن ينافسوهم كما نافس آباؤهم من قبل فذلك أمر آخر. هل أحرق في الإسلام عالم من العلماء لأنه دعا إلى البحث والمشاهدة والاستنتاج والتطبيق؟ لقد فعل النصارى ذلك بعلماء الفلك وعلماء الرياضيات، فقتلوا من قتلوا وحرقوا من حرقوا لأنهم دعوا إلى المنهج التطبيقي الذي تحاربه الكنيسة ولا تسمح إلا بالاعتقاد الأعمى وتحرم البحث والمشاهدة والاستنتاج. ذهب بابا روما بندكت السادس عشر إلى أن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف، على قاعدة ما دام الدين الإسلامي لا يحترم العقل وليس هناك توافق بينه وبين الإرادة الإلهية فلا بد أن يفرض الدين بالسيف، وأنه ليس للعقل دور في نشر الإسلام. والحق أن المسلمين إنما حملوا السنان ليدافعوا عن دينهم ووجودهم لئلا يستأصلوا، فشرع لهم الدفاع عن أنفسهم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ومن الفتنة الظلم والقهر والكفر، ومن الفتنة نشر الرذيلة والفساد، ومن الفتنة الاعتداء على الدين والعرض والدم، ومن الفتنة صد الناس عن دين الله عز وجل. إن الحرب في الإسلام، إن الجهاد في الإسلام لم يشرع لأسباب دنيوية أو مصالح اقتصادية أو أطماع استعمارية أو لفرض الهيمنة والنفوذ أو من أجل حياة زعيم من الزعماء وعداوته الشخصية مع زعيم آخر، ولا لبقاء الزعيم في الحكم مدة أطول أو لرغبات الأشخاص أو لقمع المعارضين أو لاستعباد البشر أو لسلب المال والأرض والمسكن والكرامة أو فرض الآراء السياسية والاقتصادية في ظل العولمة على الأمم الأخرى، ولا لتجربة أسلحة جديدة معينة، ولا لابتكار فنون قتالية جديدة أو لاستدلال شعوب الأرض كما هو الحال في دول الغرب النصرانية حينما تشن حروبها على المسلمين. انظروا إلى حروبهم على المسلمين في الصومال، في دارفور، في أفغانستان، في فلسطين، في العراق، كلها حروب أطماع وحروب تجديد الرئاسة وحروب فرض الهيمنة تحت مسمى العالم الجديد والشرق الأوسط الجديد والديمقراطية وكفالة الحرية القادمة منذ مئة عام بل وأكثر مئات السنين، وهم يذبحون ويقتلون في المسلمين، يريدون أن يحرروهم بالقتل، يريدون أن يغنوهم بالفقر، يريدون أن يعلموهم بالرقص والطرب والفسق والفجور. آه منا، آه ما أجهلنا، بعضنا أعمى وبعض يتعامى. نفى الإسلام نفيا حاسما مسألة الإكراه في الدين، فقال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إن ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا يصح إيمان أحدنا وإسلامه إلا بأن يعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة عيسى وموسى وإبراهيم وسائر الأنبياء والرسل. إن الاستقراء التاريخي يشهد بأن أمما ودولا دخلت في الإسلام قناعة بلا سيف. شهد القرن العشرون وهذا القرن حركة دخول كثيفة بالإسلام في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا وأستراليا وفي كل منطقة من العالم. ألوف الناس من كل الأديان يدخلون في الإسلام بطريقة مستمرة وبشكل مضطرد، بل إنه في الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها بعد أحداث 11 سبتمبر دخل في الإسلام عشرات الآلاف، رغم افتعال المصائب والكوارث من أجل تنفير الناس من الإسلام، إلا أن الانتماء للإسلام واعتناقه في ازدياد، والكنائس تشهد خواء وخرابا ودمارا وهجرا عجيبا غريبا. تجاهل البابا تاريخ الكنيسة الدموي في نشر الدين المسيحي، تجاهل كيف أن الشعوب الأوروبية في العصور الوسطى رزحت تحت القمع والإرهاب باسم الكنيسة والدين المسيحي، عندما سن الملك الفرنسي شارلمان قانونا يقضي بإعدام كل من يرفض أن يتنصر، بل قاد حملته القاسية على الساكسونيين والجرمن لتنصيرهم. وتجاهل بابا الفاتيكان السمعة السيئة للكنيسة التي فرضت آراءها على الناس. لماذا لم يتحدث البابا بنديكت السادس عشر عن محاكم التفتيش في الأندلس؟ لماذا لم يتكلم عن القتل القهري الجبري لكل من لم يعتنق النصرانية؟ كيف نصبت المشانق لمن أبى أن يتنصر؟ وكيف أحرق من خالف ذلك؟ 300,000 إنسان عوقبوا، أحرق منهم 32,000 وهم أحياء. جاء في الإنجيل المحرف، هذا الكلام يعرفه البابا بنديكت السادس عشر، جاء في الإنجيل المحرف: الآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال واقتلوا كل امرأة ضاجعت رجلا، ولكن استحيوا لكم كل عذراء لم تضاجع رجلا. القتل دين في التوراة المحرفة، القتل دين في الإنجيل المحرف، القتل عبادة يتعبدون بها. فالطائرات التي دمرت في أفغانستان والطائرات التي دمرت في فلسطين هي كالصلاة والركوع والسجود بالنسبة لنا في هذا المسجد. القتل التدمير دين وعقيدة وعبادة. ثم يقولون: أين التسامح؟ أين الحوار مع الآخر؟ أين التعامل مع الآخرين؟ جاء في التوراة المحرفة ما زعموه على لسان عيسى عليه السلام، ما نصه في توراتهم المحرفة: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل جئت سيفا. أليس هذا ما حدث في بيت المقدس يوم دخله الصليبيون؟ قتلوا 70,000 حتى سالت الدماء في الطرقات، ويقولون إنهم ينفذون تعاليم المسيح. وصف المؤرخ النصراني ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة هذه المذبحة، فقال نقلا عن قس حضرها اسمه ريموند، يقول: وشاهدنا أشياء عجيبة. هذا مشهد من مشاهد القتل التي نفذها قادة الحروب الصليبية في المسلمين. يقول: شاهدنا أشياء عجيبة، قطعت رؤوس عدد كبير من المسلمين، وقتل غيرهم رميا بالسهام، وأرغموا على إلقاء أنفسهم من فوق الأسطح والأبراج، وظل بعضهم يعذبون أياما ثم أحرقوا بالنار. هذا الذي ذكره ديورانت غيظ من فيض، والعجب من جرأة البابا. بندكت السادس عشر على اتهام المسلمين بأنهم أهل العنف، وقد أعمى عينه وبصره وفكره قبل ذلك عن العنف الذي هو مشهود موثق في تاريخ المسيحية. لما دخل المسلمون الأندلس نشروا العلم والتسامح والرحمة، حضارة لم يشهد لها التاريخ مثلا، لم يقتلوا أحدا ولم يجبروا أحدا على مغادرة بيته أو إبادته، لكن النصارى لم يسمحوا لأي مسلم بالبقاء في أسبانيا. وإلى يومنا هذا وهم يحتفلون في يوم كل عام، يوم طرد المسلمين من الأندلس، إلى يومنا هذا يوم من أيام الصيف فيه احتفال بطرد المسلمين من الأندلس. الأندلس يوم من الأيام قل أن تجد أحدا يتكلم العجمة، كل من تراه يتكلم العربية، والبيوت واللغة والألسنة، المساجد الطرقات قد امتلأت بلغة القرآن. الآن لا تكاد تجد من يتكلم العربية إلا نزرا يسيرا. أين هم؟ شردوا وقتلوا وذبحوا وطردوا، فأين التسامح؟ أفتى بابا الفاتيكان سيكستوس الرابع بإنشاء محاكم التفتيش من أجل طرد المسلمين في الأندلس لتتبع المسلمين الذين أجبروا على اعتناق النصرانية، ووصل عدد المحاكم إلى أكثر من 20 محكمة استمرت في القتل والتشريد لملايين المسلمين، ومن تم تهجيره استخدم عبدا للخدمة في البرتغال وأمريكا الجنوبية. وأصدر البابا لوسيس الثالث أمرا بأن الأساقفة وحكام الكنيسة يتحملون مسؤولية البحث عمن يشك في عقيدتهم، والذين لا يخلصون للكنيسة يقبض عليهم ويعاقبون. كما أن بعض البابوات وحكام الكنيسة شجعوا عامة الناس على البحث عن الملاحدة. من هم الملاحدة عندهم؟ الذين لم يتنصروا أو يشك في نصرانيتهم، ومن ثم الوشاية بهم. ومن يفعل ذلك، يعني من دل على أحد يخفي إسلامه ويظهر نصرانيته، فإن له ثلث ماله أجرة الدلالة، والثلث الآخر للحاكم المحلي، والثلث الثالث للكنيسة. كانت هذه نتيجة أوامر الاضطهاد البابوي الكنسي وتقسيم أملاك الناس بهذه الطريقة. فهل كان هذا في الإسلام؟ حكمنا فكان العدل منا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطح، ولا عجب ذاك التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. هل هذا هو التاريخ الذي يفخر به بابا روما؟ وهل المسلمون هم الذين نشروا الدين بالعنف؟ هل جهل بابا روما أن 10 ملايين قتلوا في الحروب الطاحنة بين البروتستانت والكاثوليك؟ قتلوا من بني ملتهم في حرب بين الكاثوليك والبروتستانت 10 ملايين. من الذي قتل هؤلاء؟ محمد صلى الله عليه وسلم؟ العنف الإسلامي أم هو الحقد الكنسي النصراني الصليبي؟ وإذا كان يجهل التاريخ القديم، إذا كان البابا بندكت يجهل التاريخ القديم، أفلا ينظر إلى ما يحدث اليوم أمام عينيه؟ ألم يشاهد قتل 10 آلاف من المسلمين في العراق وأفغانستان؟ ألم يرى المجازر اليومية التي تنفذ في المسلمين والأبرياء على أرض فلسطين؟ بل زاد البابا بندكت السادس عشر وقال إن محمد لم يأتي إلا بما هو سيء، ولم يأتي بشيء إنساني. ليس صحيحا أن يقال أن البابا كما حاول أن يعتذر أحد الكتاب، للأسف حاول أحد المهزومين أحد الكتاب أن يعتذر للبابا ويقول إن البابا ينقل هذه العبارة، ولم يقلها هو، بل أوردها في مقام الاستشهاد، وسياق خطابه يؤكد ذلك. يقول إن البابا لم يقل هذا الكلام من عنده، وإنما نقل هذا الكلام نقلا في مقام الاستشهاد، وليس هذا كلام البابا. لماذا تظلمون البابا؟ سبحان الله، يعتذر للبابا ولا يعتذر لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمراكز الصيفية وهيئات وحلقات تحفيظ القرآن وغير هذا؟ لا إله إلا الله. هل توحيد الله ووجوب طاعته، هل عبادته ومحبته والسعي في مرضاته شيء غير إنساني جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل العدل والصدق والأمانة والبر وحسن الخلق شيء غير إنساني جاء به صلى الله عليه وسلم؟ هل بذل الندى وكف الأذى وكظم الغيظ والعفو عن المسيء شيء غير إنساني جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الشيء غير الإنساني الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان بجميع الأنبياء، أم رفع عيسى عليه السلام إلى المنزلة التي أنزله الله إياها نبيا كريما وجيها في الدنيا والآخرة؟ هل من السوء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على الصديقة مريم ورفع ذكرها في الكتاب وترسيخ اليقين بطهرها؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. إنما هو أسوأ من تصريحات بابا روما محاولة بعض الكتاب أن يدافعوا عنه وأن يلتمسوا المخرج له والعذر له على اعتبار أنه لم يفعل غير نقل رأي قديم لشخص آخر. قال أحد هؤلاء الكتاب عندما يستعير البابا بنديكتوس السادس عشر حوارا قديما من القرن الرابع عشر الميلادي، فأنا أقرأه بصورة مغايرة لما أحدثته محاضرته تلك من ثورة عارمة في العالم الإسلامي. هذه القراءة تنطلق من أن ثقافتنا هي التي مكنت المخالفين لنا من الطعن واتهام الدين نفسه من غير تفريق بين المنهج يعني الإسلام والمطبقين لهذا المنهج وهم المسلمون. أهذا كلام يقال؟ والله لو أن أحدا سبت خادمته أستغفر الله أو سائقه أن ينتصر له. هذا يسب الله أمامه فيقول إن الخلل فينا نحن لأن ثقافتنا مكنت المخالفين لنا من الطعن واتهام الدين نفسه. قل كلمة واحدة تجابه بها البابا، تتقرب بها إلى الله، تسبح وتنزه وتقدس الله وتعظم رسول الله عما قيل فيه. ثم يؤكد هذا الكاتب ما زعمه البابا قائلا: وتأتي كارثة المتحدثين باسم الدين سابقا ولاحقا ورفضهم للعقل والفلسفة. ثم ختم قائلا: نحن بحاجة للعقل للوصول إلى الآخرين. وكاتب آخر في صحيفة أخرى يقول ينصح المسلمين بعدم التصدي لهذه المقولة، ويقول: قيادات العمل الديني مطالبة اليوم أكثر من زمن مضى أن تتجنب المناطحة، لأننا في عالم مليء بالكثير من البارود. تجنب المناطحة حتى لو سب الله، حتى لو سب رسول الله، حتى لو سب دين الله. ما قيمة الحياة، بل ما أعذب الموت حينما يبلغ الأمر تطاولا على دين الله وشرع الله وذات الله وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا بحاجة أيها المسلمون إلى أن نركز جهودنا لنعرف العالم أجمع بحقيقة هذا الدين، وأفضل طريقة لحجب المعلومة الخاطئة هي نشر المعلومة الصحيحة. إنما نريده الآن لا ينحصر في الاعتذار الصريح الواضح من البابا، بل نريد القيام بخطوات عملية تزيل الضرر وتمحو التشويه الذي لحق ديننا ونبينا من خلال فتح كافة المجالات الإعلامية العالمية لبيان حقيقة الدين الناصع ودفع الشبهات عنه. ثم احذروا واحذروا واحذروا يا شبابنا أن تستدرجنا العواطف والحماس، وأهلا وحي به من حماس وغيره على ديننا، لكننا نضبطها فلا نتجاوز بهذا الحماس أمرا غير مشروع. فرب واحد أو قد يقول قائل: ما الذي يمنعني أن أنتقم بيدي من كافر ينتسب لهذه الكنيسة؟ أقول: إذا كان الكافر هنا في بلادنا وقد دخل بعقد العهد والأمان في أرضنا وبإذن ولي أمرنا، فإن ديننا حرم علينا أن نعتدي عليه. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع شملنا وحكامنا وعلماءنا على ما يرضيك عنا. إلهنا لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم أصلح شأننا كله، وولي علينا خيارنا، واكفنا شرارنا، اللهم استرنا واكلأنا واحفظنا وابسط لنا في عافية أبداننا وسعة أرزاقنا وحسن أخلاقنا وصلاح أعمالنا ونياتنا وذرياتنا، واختم بخير الخواتيم أعمالنا، إنك سميع مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.